السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. المطلب الثالث من مطالب باب الابتداء هو العامل في المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر كما تعلمون لا بد أن يكونا مرفوعين، وعندهم قاعدة عامة في النحو أن الرافع، الناصب، الجار، الجازم، هذه كلها معلولات، عدل ولا لا؟ لا بد لها من علة هي التي أحدثت الرفع في هذا المبتدأ، هي التي أحدثت الناصب في هذا الظرف، وعلى هذا فقس. هذه العلة يسمونها بالعامل. فما هو الذي عمل الرفع في المبتدأ، وما هو الذي عمل الرفع في الخبر؟ أقوال كثيرة تعرض لها ابن عقيل ويتعرض لها النحويون. يذكر ابن عقيل في النهاية إن هذا الخلاف بينهم مما لا فائدة فيه، لذلك احنا نقرأ البيت ونفهم العبارة. لما يقول لا فائدة له، مع ذلك لابد احنا ايضا وايش ناخذ المطلب. لماذا؟ اولا للتعرف على كيف يفكر النحويون. الجماعة دارين قاعدين اياهم، احنا كيف يفكروا؟ نقاشهم فيما بينهم ولو في المسائل التي لا خلاف فيها، ولو في المسائل التي لا فائدة فيها، يساهم في تعريفنا على كيفية تفكيرهم، هذا أولا. ثانيا معرفة بعض المصطلحات. هناك مصطلحات يذكرونها في الموارد غير المهمة، في الموارد والمطالب التي لا فائدة منها، ما يذكروها في أماكن ثانية، يذكروها هنيها. لذلك نحتاج إلى التعرف على هذه المصطلحات، كما هو في مصطلح العامل المعنوي كما سيأتي. الفائدة الثالثة والأخيرة أنه يا ابن عقيل أنت تقول بأن هذا الخلاف مما لا فائدة فيه، لعل غيرك يقول إن فيه فائدة، فإحنا ندرس ونخلص ثم نرى هل فعلا كما قال ابن عقيل لا توجد فائدة، أو إن هناك فائدة قد تظهر فيما بعد، عدل ولا لا؟ هذه الفائدة لا يعترف بها ابن عقيل، لكن غيره قد يعترف بها. أحسن، إحنا نقول على أحسن التقادير هو مو غافل عنها لكنه لا يعترف بها، فضلا عما إذا قلنا بأنه كما قال أبو علي هو غافل عنها، صح اشتباه. لذلك كل مطلب موجود حتى لو ذكر المصنف إنه لا خلاف فيه لابد ناخذه. اللهم نعم لا ندقق فيه، صحيح لا ندقق فيه كثيرا، لكن لابد من أخذه. فقال ابن مالك ورفعوا مبتدأ بالابتداء، عامل الرفع في المبتدأ هو الابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدأ، الذي رفع الخبر هو المبتدأ نفسه. قال مذهب سيبويه وجمهور البصريين، وبس سيبويه إمام البصريين، كذلك أغلب أهل مدرسته، مذهبهم أن المبتدأ مرفوع بالابتداء وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ. فإذا قلنا زيد قائمون، ما الذي رفع زيد؟ رفعه الابتداء. ما الذي رفع قائم؟ رفعه زيد. وش مرادك من هذا الابتداء يا ابن مالك ويا ابن عقيل؟ يقولون العوامل على قسمين، عندنا عوامل لفظية وعندنا عوامل معنوية. العوامل اللفظية هي هذه المتعارفة، لفظ معين هو الذي رفع، هو الذي نصب، هو الذي جر، هو الذي جزم، هذه ما يسمى بالعوامل اللفظية. وعندنا عوامل معنوية، الذي عمل الرفع في هذه الكلمة ليس لفظا معينا، ليس كلمة محددة، الذي عمل الناصب ليس كلمة بعينها، بل الذي عمله هو شيء آخر ليس شيئا لفظيا، هذا يسمى بالعامل المعنوي. مثاله ما تقدم في قطر الندى عندما تعرض لما هو الذي يرفع الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم. هناك أتى بعدة أقوال ابن هشام، وتبنى تبعا أيضا لجمهور البصريين أن الرافع للفعل المضارع ليس لفظا معينا، بل هو نفس تجرده من الناصب والجازم. عدم وجود أداة ناصب، عدم وجود أداة جازم، هذا العدم هو الذي رفع الفعل المضارع، وعدم الناصب والجازم ليس كلمة. كلمة عندك أنت، عدم الناصب والجازم مو كلمة، يسمى عاملا معنويا. كذلك جمهور البصريين قالوا بهذا العامل المعنوي في رافع المبتدأ. ما الذي رفع المبتدأ؟ قالوا الابتداء، وهذا الابتداء عامل معنوي. فسروا لنا الابتداء هذا العامل المعنوي. قال ابن عقيل: فالعامل في المبتدأ معنوي، وهو كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية، نفس أن لا يوجد عامل لفظي دخل على المبتدأ، هذا هو الذي رفع المبتدأ. شفنا أن ما في عامل لفظي، قلنا عدم وجود العامل اللفظي هذا هو الذي رفع المبتدأ، هذا عدم وجود العامل اللفظي يسمى الابتداء. لذلك يقول الابتداء هو الذي رفع المبتدأ. جيد،
لا ينتج شيئا.
بعد قالوا هذا في الفلسفة والمنطق، احنا كلامنا الآن شنو نحو. لذلك بعضهم يغير التعبير، يقول التجرد، ما يقول العدم،
هذا صار لفظ يعني.
لا، يقول لك التجرد شيء وجودي بخلاف العدم.
طب أدري، بس أنا إذا جيت للتجرد، أنا أريد أن أنا أحد التجرد الحين، أريد أعرفه.
أي،
وأقول هو عدم،
لا تقدر تقول الخلو مثلا.
الخلو هم عدم يعني.
على كل حال
صار اختلاف لفظي.
لذلك قالوا هذا مولانا مسألة نحو، يعني هذا من أجل تقريب الفكرة. وبعضهم عرف الابتداء بتعريف آخر حتى يتخلص من هذا الإشكالات يعني. لذلك يشكلوا على هذا التسامح، كيف تسامح أنتون؟ تنقلوا لنا علة ومعلول وما أدري وش، فكيف ينتج العدم شيئا؟ كيف يكون العدم علة لي شيئا؟
إذا هي القضية اعتبارية محضة، فالمفروض أنه ما تأثر يعني. نعم. المفروض انه يقول لي والله هو السالفه انه بما انه لا يوجد في القضيه سماعيه مثلا. نعم. او انه يقول بما انه خلا من شيء سمعته عن العرب هالشكل، اما ان انا بقول لك لا، هو هذا العدم هو نفسه اثر. زين، والقضيه هذه قضيه اعتباريه، كلام ما له. نعم.
هم يجيبوا بتقريب اكثر من اللي ذكره ابن عقيل، يقول انه مو العدم هذا بما هو عدم، يقولوا شافوا أنه لا يوجد عامل، رأوا أنه لا يوجد عامل، ومع ذلك رأوا أنه ماذا؟ مرفوع. فقالوا باعتبار أن الرفع أشرف فانتقل إليه، وإلا عدم الشيء قد ينتج نصبا، قد ينتج جزما، لماذا ينتج رفعا مثلا؟ طيب على كل حال بعد
أشرفية الرفع هذه مسألة اعتبارية،
على كل حال شيخنا بعد هذه المسألة باعتبار غير مهمة واجد، لذلك هذا ما أشار إليه ابن
عقيل لأنه مضطردة في النحو يعني.
لا دي العامل المعنوي قليل، العامل المعنوي موارد معدودة حد كلش كلش ثمان موارد يعني.
نفس هذه المشكلة في حد ذاتها مو قضية العامل المعنوي يعني، يقول لي والله هذا شابه هشي فأخذ حكمه وهذه قاعدة مو مضطردة زين.
نعم.
يقول لي والله قدمنا هشي على هشي لأنه أشرف، طيب شلون تحددت أنه أشرف؟
يذكروا ما يخلوها كذي يمشوا يذكروا ليش أشرف
موجود
لا لا يذكر يذكر لا يذكروا ليش أشرف الرضي ذاكر ليش المرفوع أشرف من المنصوب منصوب أشرف من المجرور هي كل هذه يذكروها
الرضي أساسا مشكل على الموضوع
لا لا يذكروا وذاكرنها بنفسه وذاكرنها أذكر لك أذكر لك الصفحة
قضية العامل وكبرها
بعد ما نخلص إن شاء الله أذكر لك الصفحة لأنه كاتبنها أنا من قبل. على كل حال أحسنتم شيخنا بارك الله بكم. المبتدأ مجرد عن العوامل اللفظية عدل ولا لا؟ لكن في بعض الأحيان قد يدخل عليه عامل لفظي زائد أو شبيه بالزائد، هل هذا ينافي أنه متجرد من العامل اللفظي؟ يقول لا لا ينافي، الذي ينافي التجرد هو دخول العامل الأصلي، أما العامل الزائد أو الشبيه بالزائد فوجوده من حيث التجرد كعدمه. زين يعني ما عامل زائد يعني ما عامل شبيه بالزائد، هذا إن شاء الله في باب حروف الجر سيأتي عليه كلام أكثر، لكن نذكر ما ذكره ابن عقيل هنا. قال واحترز بغير الزائدة، من هو اللي احترز؟
ابن مالك
ما قال الزائدة وغير الزائدة، ها من هو اللي احترز؟ ابن عقيل. شايف يتكلم عن نفسه بالغالب، ما قال احترزته، وين سيبوي؟ سيبوي ما ذكر زائد وغير زائد، هذه عادة متبعة عند المصنفين، هو يجيب حاجة بعدين يعبر عن نفسه بالغائب يعني، وتكررت سابقا سواها ابن عقيل بعد، يقول كذا وكذا واحترز يعني واحترزته، بس يقول واحترز واحترز بغير الزائدة من مثل بحسب كدرهم. هنا حاسب مبتدأ ودرهم خبر، مع أن الباء قد دخلت عندك عامل لفظي، يقول هذا حرف جر زائد. ما هو حرف الجر الزائد؟ ما الفرق بينه وبين الأصلي؟ حرف الجر الأصلي له ميزتان، أولا أنه له معنى مثل اللام تفيد الاستحقاق، هذا ولا لا؟ مثل وشو الباء تفيد التعدية. الميزة الثانية أنه لا بد له مع مجروره من متعلق، الجار والمجرور لا بد له من شيء يتعلق به إذا كان حرف الجر أصليا. جيد. حرف الجر الزائد، حرف الجر الزائد لا معنى له ولا متعلق، ما إلى لا معنى ولا إلى متعلق. صح. هذه الباء حطيتها ولا ما حطيتها؟ المعنى واحد. بحسبك درهمون أو حسبك درهمون، المعنى واحد. أين متعلق بحسبك؟ لا متعلق لها. أنت تطلب المتعلق إذا كان للحرف معنى، عدل ولا لا؟ إذا كان للحرف معنى تقول هذا المعنى لا يتضح إلا بالمتعلق، عدل ولا لا؟ هذا ما إلى معنى أصلا، ما يحتاج لمتعلق.
سؤال شيخنا.
نعم.
الأول شيخنا شلون عرفت أنه هذا قصد المصنف أو ابن عقيل بأن هذه الباء باء حرف جر؟ أنا ما ذكر أنها حرف جر.
نعم. جيد. باعتبار أن الاسم صار مجرور له بحسبه. بحسبه. عدل ولا لا؟ فحرف الجر أريك تباقولها تونين سبقتوني، حرف الجر وإن كان زائدا إلا أنه يعمل في اللفظ، حسبك صارت بحسبك، لكنه لا يعمل في المحل. نقول حاسب هذا اسم مجرور بحسب الظاهر، لكنه واقعا مرفوع في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ، وضمة الرفع منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. جيد؟
خب شيخنا.
نعم.
سؤال آخر، شلون ما يسمونه يعني؟ نقدر نقول هذا الحرف هو حرف زائد، حرف جر زائد أو؟
ده له ميزتان، أنه لا معنى له ولا متعلق. تشوف هنا ما إلى متعلق ولا إلى معنى.
يعني إن شيله نشوفه إذا شلناه هو يشتغل.
يعني يصير المعنى نفسه ما تغير. وجوده وعدمه لا يضر بالمعنى. بحسبك درهم حسبك درهم. لذلك قال فبحسبك مبتدأ وهو مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة، دخل على الزائد لكن ما يضر، ولم يتجرد عن الزائدة فإن الباء الداخلة عليه زائدة. وإن شاء الله في حروف جر زائدة ستأتي، وتقدمت في قطر الندى أنه من إذا وقعت بعد نفي أو استفهام ودخلت على مبتدأ فإنها زائدة، كقوله تعالى دخلت على مبتدأ أو مفعول به، كقوله تعالى هل من خالق غير الله، هذه منز يقولوا زائدة، يعني هل خالق غير الله، خالق تصير مبتدأ وإن كان دخل عليه حرف الجر لكن حرف الجر هذا زائد فلا يضر وجوده. واحترز بشبهها، بشبه الزائدة، من مثل رب رجل قائم. رب حرف جر ليس زائدا ولا أصليا، بل هو شبيه بالزائد. كيف؟ رب لها معنى وهو القلة، عدل ولا لا؟ فمن هالجهة كأنها أصلية، كأنها حرف جر
أصلية،
لكن من جهة أخرى رب ليس لها متعلق، ما لها متعلق، فأشبهت حرف الجر الزائد من حيث عدم وجود المتعلق. جيد؟ فلو دخلت رب على اسمين فهذا لا ينافي إنه متجرد عن العوامل اللفظية، لأن هذا حرف جر شبيه بالزائد ليس أصلياً. في إعراب رب رجل قائم نقول رجل هذا مبتدأ، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لكن منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد، وقائم يكون خبر. فرجل مبتدأ وقائم خبره. إنزين سؤال، ما أدراكم أن رجل، ما أدراكم أن رجل مرفوعة؟ نشوف كل ما دخلت رب صارت مجرورة، عدل ولا لا؟ يقول ويدل على ذلك رفع المعطوف عليه، المعطوف على رجل، نحو رب رجل قائم، رب رجل قائم وامرأة، يعني ورب امرأة قائمة أيضا. فامرأة معطوفة على رجل بشهادة المعنى، عدل ولا لا؟ نرى أن امرأة مرفوع، لو كانت رجل مجرورة لفظا ومحلا لكانت امرأة أيضا ماذا؟ مجرورة، كما تقول مررت بزيد وعمرين، ما تقول وعمرون. فرفع التابع دلنا على أن المتبوع أيضا مرفوع، لكن مرفوع محلا مو مرفوع لفظا. جيد؟ مجرور لفظا مرفوع محلا.
يعني مثلا مثل هذا قائم لكن بدل الرفع جت مجرور، يعني مثل قول امرأة القيس ورب يوم لي من البيض صالح.
نعم كن نعت.
زين طيب، يعني بعدين الجملة اللي بعدها مثلا هبت امرأة القيس، الحين ما ذكرنا عدل، بس بعدين جملة فعلية جت الظاهر
الخبر هو هذا الجملة الفعلية،
الجملة الفعلية هي تسلسل.
نعم أحسنتم. هذا العامل في المبتدأ عرفنا له، العامل في المبتدأ هو الابتداء، عامل معنوي. ما هو الابتداء؟ الخلو عن العوامل اللفظية غير الزائدة وغير الشبيهة بالزائدة. والعامل في الخبر لفظي مو عامل معنوي. ما هو؟ وهو المبتدأ، نفس لفظ المبتدأ هذا عمل في الخبر. وهذا مذهب سيبويه. لما نقول زيد قائمون، وش اللي رفع قائم؟ زيد المبتدأ، مع أن زيد في المثال اسم جامد، فكيف عمل؟ مفروض العمل لا يكون إلا للفعل أو ما أشبه الفعل. نقول نعم زيد عمل لأنه مبتدأ، زيد عمل لأنه مبتدأ. نفس هذا المبتدأ يحق له أن يعمل في الخبر الرفع وإن كان جامدا.
شيخنا هل يجوز أن نجر امرأة؟
رب رجل قائم، إيه يجوز، يكون تبعية لللفظ، يكون تبعية لللفظ. هذا مذهب سيبوي، عرفنا مذهب له، هذا هو المذهب الصحيح عند ابن عقيل. بيجيب أقوال ثانية الحين. وذهب قوم مثل الأخفش، مثل الزمخشري، هوامير ديلين ترى مهينين ها وذهب قوم إلى أن العامل في المبتدأ والخبر هو الابتداء. الابتداء هذا العامل المعنوي، عمل في المبتدأ وعمل في الخبر، انتهى الموضوع. فالعامل فيهما معنوي. وقيل المبتدأ مرفوع بالابتداء، نفس ما قال سيبوي، المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدأ. الخبر مرفوع بالابتداء والمبتدأ. يعني ما مرفوع بالابتداء والمبتدأ؟ عندهم كلام في تفسيرها. بعضهم قال المراد من أنه رفعه الابتداء والمبتدأ أن هذا المجموع هو الذي رفعه، هذا المجموع، مجموع الابتداء والمبتدأ، هذا كله شكل علة واحدة هي التي رفعت. ما نقدر نقول أن الابتداء رفع والمبتدأ رفع كل واحد لحاله، لأنه لا يجوز أن يعمل عاملان في معمول واحد كما مر في القطر في باب التنازع، عدل ولا لا؟ فالمراد هنا أن المجموع شكل لك علة واحدة هالشكل، ها مش حالاتها جيد. وفي تفاصيل أخرى الحين علينا شغل.
هذا قيلين،
هذا يا محفوظ السلامة
شيخ طوسي
المبرد أو المبرد بعد شيخ حسن، لا يقول لي أنا سفهاء زي ذاك اليوم أمزحي ياكي. على كل حال
بالنسبة أطلع مثال ثاني على
عنه، وشو
أنا وسمون
زمخشري.
نفس المثال زيد قائم، هذا المثال لما ما يتغير. زيد عمل فيها الابتداء، التجرد عن العوامل اللفظية. قائم عمل فيها أيضا الابتداء، التجرد عن العوامل اللفظية. شيء واحد عمل في اثنين.
لكن ليش زود بالمبتدأ؟
ما أدري عنه، ما أعرف دليلهم أنا.
يعني أنت تقول المبتدأ ومرفوع بالابتداء خلاص صح حد هنا، وتقول الخبر هم مرفوع بالابتداء، هذا هم صح، لكن والمبتدأ شنو؟
ما أدري يعني ما أعرف.
شوف الأنصاف.
ما أعرف أنا. وقيل ترافع، هذا هو الرأي المنسوب إلى الكوفيين. الكوفيين قالوا إحنا أساسا مو مفلاتكم يا البصريين. بصريين كلهم قالوا، بصريين كلهم قالوا على اختلافهم اتفقوا تقريبا على أن الذي رفع المبتدأ هو الابتداء، عدل ولا لا؟
صح.
اختلفوا في الذي رفع الخبر ما هو، بعضهم قال المبتدأ، بعضهم قال الابتداء، بعضهم قال المجموع. الكوفيون قالوا لا، المبتدأ والخبر أخوان، كل منهما عمل في الآخر، المبتدأ رفع الخبر والخبر رفع المبتدأ وانتهى الموضوع، لا عدنا عامل معنوي ولا عدنا ما أدري وشو. وقيل ترافع، ومعناه أن الخبر رفع المبتدأ، ترافع من باب التفاعل له من الطرفين، وأن المبتدأ رفع الخبر. وأعدل هذه المذاهب مذهب سيبويه، وهو المذهب الأول، وهذا الخلاف مما لا طائل فيه. بس قلنا أول شيء بداية البحث قلنا فيه ثلاث فوائد للتعرف على هذه الخلافات. لذلك في باب الحال، في باب الحال بتضح عندنا فائدتين، فائدة فائدة المصطلحات اللي قلناها، لأن العامل المعنوي قد يطلق على ما قصده هنا، وقد يطلق باصطلاح آخر يأتي في باب الحال. هذه فائدة أنه عرفنا مصطلحات. فائدة ثانية أنه في باب الحال أيضا بعضهم يذكر أن هذا الخلاف تترتب عليه مسألة مهمة جدا في باب الحال، وهو أنه هل يصح أن يكون صاحب الحال مبتدأ أو لا يصح. فابن عقيل هنا قال لا طائل فيه على رأيه، لكن بعضهم يقول في طائل، في خلاف، هذا الخلاف فيه فائدة. لاوين ها عجبوني، بس ما أدري وش دليلهم الصراحة، بس عجبوني يعني كل واحد ضرب الثاني. لا مو هذا، ما له علاقة بالسماع، المشكلة تحليلات هذه. المطلب الرابع في تعريف الخبر، قال ابن مالك
شيخنا في بعض القواعد النحوية هم يعني خوش يستدلون الكوفيين.
نعم
يعني أنا يشوفون عن استدلالاتهم كلش يعني
اتبعهم أهل الكوفة جماعة على ورضا صيرون. والخبر الجزء والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. هذه أمثلة، الله بر، بر خبر، الأيادي شاهدة، شاهدة خبر عن الأيادي. يقول لك الخبر هو الجزء الذي يكمل الفائدة، مبتدأ لحاله ما يجيب لك فائدة، عدل ولا لا؟ الخبر يكمل، انتهى الموضوع. ابن مالك ابن عقيل استغفر الله يقعد يشكي الحين. عرف المصنف الخبر بأنه الجزء المكمل الفائدة. طبعا ابن عقيل عبر بالمكمل، ابن مالك وش عبر؟ المتم. بعضهم يذكر أن في فرق بين التتميم والإكمال في اللغة، لذلك في الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، بعضهم يفرق هذا التفريق إلى أثار في مسألة أنه هل هذه الآية ترتبط بولاية أمير المؤمنين عليه السلام أو لا. السنة بعضهم يستند إلى أنه في فرق بين الإكمال والتتميم، لذلك ينفي أن هذا المقطع له علاقة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام. أنا قاري هذا البحث من زمان، لذلك هذه المسألة مهمة، أنه هل هناك فرق أو لا يوجد، وعلى فرض أنه يوجد فما هو الفرق. ثم قال ويرد عليه الفاعل، هذا التعريف يرد عليه أنه ليس مانعا، الفاعل جزء متم للفائدة، عدل ولا لا؟ لما تجيب انت فعل تقول مثلا قام، هذه ما لها فائدة بدون الفاعل، فاعل مستتر ظاهر ما يهمنا، أهم شيء تجيبه لفظا أو تقديرا. فهذا التعريف، هذا الحد شنه يشكل عليه بأنه غير مانع، ويرد عليه الفاعل نحو قام زيد، فإنه يصدق على زيد أنه الجزء المتم الفائدة، مع أنه ليس خبرا وفاعل. وقيل في تعريفه تعريف آخر أفضل عند ابن عقيل، إنه الخبر هو الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة. الخبر هو الجزء الذي إذا نظمناه ضممناه إلى المبتدأ تكون منه جملة، وهذا التعريف جيد. ولا يرد الفاعل على هذا التعريف، الفاعل لا يدخل في هذا التعريف، هذا التعريف جامع مانع. ليش ما يدخل في التعريف؟ لأنه الفاعل لا ينتظم منه مع المبتدأ جملة، الفاعل لا يكون جملة مع المبتدأ، يكون جملة مع الفعل. قام زيد، زيد أكملت الفائدة، كونت الجملة مع الفعل لا مع المبتدأ. وخلاصة هذا أنه عرف الخبر بما يوجد فيه وفي غيره، عرفه بصفات، هذه الصفات موجودة في غير الخبر، فيكون التعريف غير مانع بالاصطلاح المنطقي. والتعريف ينبغي أن يكون مختصاً بالمعرف دون غيره، لا بد أن يكون مانعاً. بهذا ينتهي الكلام في المطلب الرابع، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.